بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: القاعدة السادسة. قال: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث قال: رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح. الحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله أنه سمع من كبار أصحاب أبيه، علقمة والأسود، فلهذا صح حديثه بعض العلماء. قال: وقوله ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث صحيحين، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، ونحو ذلك. طيب، هذه الآن القاعدة من قواعد الأسماء التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهذه القاعدة هي حول أسماء الله عز وجل، وهل هي محصورة في عدد معين، وإذا كانت محصورة فما هي، أو أنها غير محصورة في عدد معين. فمذهب أهل السنة أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين، أن هذا الذي قرره كثير من علماء السنة. وذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، قال: اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماضي في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى آخر الحديث. فقوله سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أنا هذا ثانيا، والأمر الثالث: أو علمته أحدا من خلقك، هذا ثالثا. وقال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أنا وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين يدل على عدم الحصر، لأننا ما نعلم إلا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان غير هذا مما استأثر الله عز وجل أو علمه أحدا من خلقه فهذا لا نعلمه. فموضع الشاهد من الحديث الذي معناه يدل على هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا يدل على أن هناك أسماء في علم الغيب لا نعلمها ولم يخبرنا الله عز وجل عنها، فدل على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأدخل على ربي فأثني عليه ثناء لم يثني عليه أحد قبل. أنا يعظم الله عز وجل بتعظيم عظيم، لم يعظم أحدا ربه جل وعلا بهذا التعظيم، وهذا يدل على أن هناك أشياء عظيمة وأسماء عظيمة لم يخبرنا الله عز وجل بها، لكن يلهم نبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام. فلهذا كما قلنا أن مسألة العدد فهي ليست محصورة. وذكر المؤلف رحمه الله أن هناك حديثا قد يشكل على هذا القول، قد يشكل على هذا القول، وهو ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. معنى قد يكون الإشكال مثلا في قوله من أحصاها، معنى من أحصاها من عرف عددها. معنى لو هنا قوله من أحصاها معنى الذي يحصى لابد أن يكون في عدد معين، فلهذا كيف نقول أنه لا يمكن إحصاء أسماء الله عز وجل، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها. لكن يقال أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث كما ذكر الشيخ أنه يريد الحصر، إن لله 99 اسما، لو أراد الحصر لقال إنما لله 99 اسما. وأيضا قوله من أحصاها أي أحصى هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، أحصى هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأسماء التي استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب فهذه لا نعلمها، فهذه لا نعلمها، لأن الغيب لا يمكن أن يحصل الإنسان شيء غائب عنه. بل أن الإمام النووي رحمه الله عند هذا الحديث في صحيح في شرح صحيح مسلم نقل اتفاق العلماء على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة، نقل اتفاق العلماء. وقال أيضا أن باتفاق العلماء على أن هذا الحديث لا يدل على أن أسماء الله محصورة في عدد معين. قد ذكر أيضا المؤلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول جمهور أهل العلم على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في عدد معين، معنى جمهور أهل السنة وبل أهل السنة جميعا، لكن خالف ابن حزم، ابن حزم رحمه الله خالف في هذه المسألة. وابن حزم عنده انحراف في مسألة العقيدة، وقال أن أسماء الله عز وجل محصورة واستدل بالحديث، وقد أجيب على هذا، أجاب العلماء على هذه الشبهة من أحصاها دخل الجنة، أجاب الخطابي في كتاب سماه شأن الدعاء، ألف كتاب سماه شأن الدعاء وذكر هذه المسألة. وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والنووي في الأذكار أيضا ذكر هذا المسألة، وكل كلامهم يدل على أنهم أرادوا أن الإحصاء يكون لهذه 99 اسما، أن الإحصاء يكون لهذه الأسماء التي ذكرت، فالإحصاء المترتب عليه الجزاء، المترتب عليه الجزاء هو إيش؟ هو إحصاء 99 اسما هذه التي ذكرت أو التي ذكرت في القرآن والسنة. مثل مثلا أن يقول الشخص عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، فهذا لا يدل على أنه ليس عنده إلا هذه 100، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها أي هذه فقط 99 من أحصاها دخل الجنة، ولم يكلف الله عز وجل ما استأثر الله ما استأثر به سبحانه وتعالى في علم الغيب عنده. فلهذا فذكر العدد لا يعني الحصر. أنا غالبا أن ذكر العدد وهذه قاعدة معروفة عند النحاء وعند أيضا أهل العلماء أن ذكر العدد لا يدل على الحصر. مثلا لو قال إنسان مثلا عندي أصدقاء فلان وفلان وفلان، فهل معنى ليس عنده أصدقاء غيرها أو لا، أو ليس له أصدقاء إلا هؤلاء؟ ما يدل هذا على، فلهذا فهذا الحديث لا يدل لغة ولا شرعا على أن أسماء الله عز وجل محصورة. بل أحيانا ذكر بعض العلم أن الأسماء الموجودة في الكتب في الكتاب والسنة أكثر من 99، لكن بعضها مركبة كذا الجلال والإكرام، هذا مركب يعتبر. وبعضها أيضا أسماء مقابلة كالنافع والضار وغيرها من هذه الأشياء التي إن شاء الله سيأتي الكلام عليها. طيب، بقي هنا تنبيه وهو ما معنى الإحصاء في الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. جاء في بعض الروايات من حفظها دخل الجنة، جاء في بعض الروايات وهي في البخاري من حفظها دخل الجنة، وهذا تفسير لرواية أحصاها، هذا تفسير لرواية أحصاها. فأحصاها أي حفظها، أن من حفظ هذه 99 اسما فإنه دخل الجنة. مع أن الإحصاء له عدة معاني ليس فقط الحفظ، معنى له عدة معاني، لكن الذي يرجح هنا معنى الحفظ، يحصيها أي يحفظها. وزاد بعض أهل العلم أن المراد ليس حفظها فقط، ليس حفظها فقط، معناه مثلا يقول الله الأحد الصمد الصمد العلي كذا يعدها، لا، ليس المراد العد، وإنما قالوا لابد أن يفهم معانيها. أحصاها لكن أحصاها بماذا؟ بفهم معانيها. وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، وقبله كذلك الخطابي في شأن الدعاء. ولعل أفضل من توسع في هذه المسألة وذكر أقوال أهل العلم فيها وذكر أيضا كذلك الصحيح فيها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، ورجح أن الإحصاء شاملا لثلاثة أمور، أن الإحصاء شاملا لثلاثة أمور. الأمر الأول الحفظ، الأمر الأول الحفظ، ويدل عليها رواية البخاري من حفظها. والأمر الثاني فهم معانيها، ولأن فهم المعاني داخل في الإحصاء، داخل في الإحصاء، لأن المقصود ليس المقصود العدد وإنما المقصود العدد مع المعنى، فلهذا داخل كلمة من أحصاها في اللغة. والمعنى الثالث الذي دلت عليه الأدلة الدعاء بها. المعنى الثالث الذي دلت عليه الأدلة أيضا الدعاء بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويدخل في الدعاء بها أيضا التعبد بها، التعبد بها. أن الدعاء هنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، فادعوه بها أي دعاء مسألة ودعاء عبادة، فيتعبد بها ويدعو بها، هذا معنى قوله جل وعلا فادعوه بها، أن دعاء المسألة ودعاء العبادة. أنا معروف دعاء المسألة مثلا تقول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة هو العبادة نفسها، صلاة صيام وكذا، لأن هذه الأصل أنها دعاء، أنا يفعلها شخص ويرجو من الله قبولها. فلهذا فدعاء العبادة أن التعبد بهذه الأسماء، ومن ذلك الإيمان بها، من ذلك الإيمان بهذه الأسماء يعتبر من التعبد بها. ومن ذلك أيضا يدخل في التعبد إثباتها كما إثباتها كما أمرها كما أمر الله عز وجل بإثباتها، معنى الله عز وجل أثبت هذه الأسماء لنفسه سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك ذكر الإمام ابن القيم أن من التعبد بها أيضا التعبد بما تضمنته من معان، بما تضمنته من معان إذا أمكن الاتصاف بها. مثلا اسم الله عز وجل الكريم الجواد، فيأخذ من هذه الأسماء الصفات العظيمة، صفة الجود والكرم، فهي من الصفات العظيمة، فيتخلق بها العبد، يتخلق بها العبد لأن هذه من الصفات العظيمة التي أثنى عليها الله عز وجل، وهي من صفات الله سبحانه وتعالى. لكن جود الله عز وجل ليس كجود الخلق، لكن اتصاف العبد بها فهو قرب إلى الله جل وعلا. فهكذا معنى فكل اسم تضمن لمعان، فهذه المعاني يستشعرها الإنسان في عبادته لربه جل وعلا. فهذا كله ذكره الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، وقد معنى جاء بكلام لم يأتي به أحد تكلم في هذا، فذكر هذه الأقسام وأنه يشمل الإحصاء ثلاثة أمور، ثم أفاض في مسألة في المسألة الثالثة والدعاء والتعبد بها، فهو داخل في هذا. وذكر الإمام ابن القيم أيضا في خلال كلامه أن الإنسان إذا أمكن أن يتصف بصفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وأثنى على نفسه بها، إذا أمكن أن يتصف بها فإنها عمل وتعبد بهذه الأسماء وبمعانيها. ولهذا هذا من التعبد لله عز وجل بمعاني هذه الصفات. وقال الإمام القيم إذا أمكن، على أن بعض الأسماء لا يمكن أن الإنسان يتصف بها مثل الجبار المتكبر، هذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الله عز وجل أن يتصف بها الإنسان. العظمة إزاري والكبرياء رداي، من نازعني فيهما عذبته. لكن هناك من أساء في وصف هذا الباب، مثلا تجد بعض الفلاسفة يقولون أن الإنسان يجب أن يتشبه بالله، أن يتشبه بالله، وهذا ليس إطلاق صحيح. كيف يتشبه بالله؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن العبد يأخذ من هذه المعاني التي هي قد أثنى الله عز وجل عليها وهي معان جميلة، فلهذا يتعبد العبد بها لأنها توصله إلى الله عز وجل وتقربه إلى الله. فلهذا كما قلنا أن الأمر الثالث كما ذكر الإمام ابن القيم هو الدعاء بها والتعبد بها، التعبد بهذه الأسماء العظيمة بالإيمان بها، كذلك إثباتها، وكذلك أيضا وهو الأعظم أيضا كذلك أن يكون أثرها في العبد، أن يكون أثرها في العبد. مثلا ربنا سبحانه وتعالى رقيب، فيضع هذا العبد اسم الله عز وجل الرقيب في نفسه، فيتعبد الله عز وجل على أن الله عز وجل يراقبه ومطلع على أعماله، فيتقي الله عز وجل حيثما كان. فهذا أثر من أثر أسماء الله عز وجل ومعانيها، فيتعبد بهذه الآثار العظيمة التي تكون من هذه الأسماء. وهذا من أعظم الأمور التي يكون فيها معرفة الله عز وجل، ولهذا تجد بعض أهل التصوف القدماء كانوا يقولون العارف بالله، فالعارف بالله لم يستعملها كثير من أهل العلم، وإن استعملها بعض أهل السنة كابن الإمام القيم وغيره. المراد به العارف بالله هو الذي أثرت فيه أسماء الله عز وجل وأثرت فيها معانيه، فهو يعبد الله عز وجل بما أثر به هذه الأسماء. يعلم أن الله عز وجل رحيم فيرجو رحمة الله جل وعلا في بمواضعها، يعلم أن الله عز وجل غفور فيتعبد الله عز وجل، ويأتي الأماكن التي أو الأسباب التي يغفر الله عز وجل له، يتعرض بهذه. وهذا كله أثر من آثار هذه المعرفة العظيمة بأسماء الله عز وجل وصفاته. أيضا مما قد ينبه عليه أن أسماء الله عز وجل بعض الأسماء تدل على شيء واحد، أنا بعض الأسماء تدل على شيء واحد، مثل مثلا اسم الله عز وجل القدير والقادر والمقتدر، كل هذه الأسماء تدل على القدرة، أنا ثلاثة أسماء تدل على صفة القدرة، مثل العلي الأعلى والمتعال أيضا تدل على معنى العلو، علو الشرف وعلو الذات وعلو القهر. فهذه الأسماء وإن دلت على معنى واحد لكنها تكون أسماء ثلاثة، أسماء ثلاثة، وكذلك هذا العلو والعلي والمتعال والأعلى. وأيضا كذلك مما ينبه عليه وسيأتي أيضا سينبه عليه الشيخ الظاهر في بعض الحديث أو في بعض القواعد، أن بعض الأسماء مقترنة، بعض الأسماء مقترنة لا يصح أن يطلق واحد منها على الله عز وجل، لا يصح أن يطلق منها واحد على الله عز وجل دون الآخر. مثلا قول مثلا اسم الله عز وجل المعز، فتطلق ما يقال المعز فقط، يقال المعز والمذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، القابض الباسط، أنا هذه تطلق معا، القابض الباسط. وهكذا النافع الضار، فهذه كلها أسماء مقترنة. وتنبيه آخر أن بعض أهل العلم مسألة ذكر جمع عدد معين أو عدد من الأسماء الحسنى، جاءت في الحديث في سنن الترمذي رواية بذكر الأسماء لكنها لا تصح، لا يصح ذكر الأسماء في الحديث. وقد اجتهد بعض أهل العلم كالشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين فذكر 99 اسما، ولعل الشيخ رحمه الله من أكثر من اجتهد في هذا الباب وذكر 99 اسما، منها من الكتاب وبعضها من السنة كما هو موجود في الكتاب. فهذه بعض التنبيهات على هذه القاعدة، وهي القاعدة كما قلنا السادسة. فهنا كلام أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ذكر شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام في أن في مجموع الفتاوى أن تعيينها ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق، أن يقول شيخ الإسلام أن تعيين هذه الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. معنى قال وذكر قبل ذلك أن الوليد أي الوليد بن مسلم وابن العباس الدمشقي القرشي أن الوليد ذكرها عن بعض الشيوخ الشاميين، أن ليست من الحديث وإنما ذكرها أبو الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه الشاميين. قال وقال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، بل الصحيح أنه مدرجة كما صرح بها في بعض الروايات أن ذكر هذه الأسماء مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام بعض مشايخ الوليد بن مسلم. ثم قال الشيخ ولما لم يصح تعيين عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فمن كتاب الله، ثم ذكرها، ثم ذكر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق، مع أن الرب ذكر في القرآن، لكن يقول أن الشيخ الظاهر أن الرب لم يذكر، معنى لم يذكر مطلقا وإنما يذكر مضافا. قال الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر أو المؤخر المقدم والمؤخر المحسن المعطي المنان الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. وما ذكر الستيرة، وبعضهم يقول الستير أو الستير. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.